إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين. أيها الإخوة، يسر إخوانكم بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة أن ينقلوا لكم هذه المحاضرة العلمية لفضيلة شيخنا الشيخ إبراهيم غامري بعنوان الاعتبار بتصرم الشهور والأعمار، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما أطيبه أصلا وما احتدى وأعظمه خلقا وموئلا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من اليوم إلى أن تقوم الساعة غدا. أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الأحبة، هنيئا لأصحاب هذه المجالس، هنيئا لهم حين تتنزل عليهم السكينة، هنيئا لهم حين تغشاهم الرحمة، هنيئا لهم حين تحفهم ملائكة الله تعالى، هنيئا لهم حين يذكرهم الله عز وجل في من عنده، هنيئا لهم يوم يقال لهم قوموا مغفورا لكم. فما أحرانا أيها الأحبة في هذه الأزمنة إلى مثل هذه المجالس التي يذكر فيها ربنا جل وعلا. أيها الأحبة الأكارم، إن الليل والنهار من أعظم آيات الله عز وجل، فيهما عظة للمتعظين واعتبار للمعتبرين وتذكرة للمتذكرين. إن في تقلب الليل والنهار وتصرمهما لآية لأولي الألباب، كما قال ربنا جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي لأصحاب العقول الذين يتفكرون بعقولهم في تصرم هذه الأيام وتقلب هذه الليالي. ويقول ربنا تعالى: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. ويقول ربنا جل وعلا: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي أن الليل يخلفه النهار والنهار يخلفه الليل، وهكذا إلى أن يكتمل اختلافهما في هذه الدنيا، ثم بعد ذلك تقوم الساعة. أيها الأحبة، يقول الله جل وعلا: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فهذا التقلب وهذا التحول وهذا الذهاب، خروج الشمس ثم غروبها، في هذه آيات عظيمات لأصحاب العقول الذين يتفكرون في تصرم الأيام والليالي. أيها الأحبة، بتصرم الليل والنهار وتقلبهما يشيب الصغير ويهرم الكبير ويبلى الجديد ويقرب البعيد. بتقلب الليل والنهار زالت الممالك وتلاشت الحضارات وذهبت الأمم وفنيت الشعوب. وهذه آية عظيمة من آيات الله جل وعلا، كما قال ربنا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. أيها الأحباب، ربنا تعالى بين لنا حقيقة هذه الدنيا، نعم حقيقة هذه الدنيا التي نعيش عليها، وضرب لها أمثالا، والعاقل الفطن الكيس هو من يتفكر ويتدبر في هذه الأمثال، لأنها من عند الله الذي خلق هذه الدنيا وهو أعلم بها. قال ربنا عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول جل وعلا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. أيها الأحباب، نبينا صلى الله عليه وسلم علم حقيقة هذه الدنيا وعرف الآية العظمى من تصرم الليل والنهار ومن ذهاب الشهور والأعوام، فعاش صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا زاهدا، جعلها صلى الله عليه وسلم دار عبور، وجعلها صلى الله عليه وسلم مزرعة للآخرة. فها هو عليه الصلاة والسلام يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. الله أكبر، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم اتخذ الدنيا بهذه الحالة، ووضع صلى الله عليه وسلم يده على منكب عبد الله بن عمر وقال: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال أهل العلم: قال صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب، ثم استدرك صلى الله عليه وسلم وقال: أو عابر سبيل. وذلك لأن الغريب قد يقيم في البلدة التي ينزل فيها يوما أو أكثر من ذلك، وأما العابر فإنه يمر مرورا سريعا لأن له ما يشغله بعد تلك المحلة وتلك القرية وتلك المدينة التي نزلها. وعبد الله بن عمر أخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من دنياك لآخرتك ومن حياتك لموتك. أيها الأحبة، نبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا: إذا رأى أحدنا في هذه الدنيا شيئا يعجبه من بناء أو مال أو غير ذلك أن يقول: لبيك، لا عيش إلا عيش الآخرة، كما جاء هذا في المصنف عند ابن أبي شيبة رحمه الله. بل إنه صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه بتلك اللباس وتلك الحريرة المنسوجة بالذهب، فأخذ الصحابة رضي الله عنهم يلمسونها ويتعجبون منها، قال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ لما ناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. كان عليه الصلاة والسلام يرفعهم صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يرقى بالهمم، ويريد أن يرقى بالفكر إلى تلك الدار التي لا زوال فيها، التي إذا نزلها الإنسان فإنه لا يحول عنها ولا يزول. وأما هذه الدنيا فهي سريعة الانتقال، سريعة الزوال. أيها الأحبة، روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو نازل من العالية، إذ مر صلى الله عليه وسلم بتيس أسك، والناس كانوا حول رسول الله عليه الصلاة والسلام،
فقال صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فنظروا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، والله ما يحب أحدنا أنه له بشيء ولو بدون مقابل. فقال صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، والله ما يحب أحدنا أن يكون له هذا بشيء. أيضا يقول رواة الحديث أن الناس قالوا لرسول الله: يا نبي الله، إضافة إلى موته فهو تيس أسك، أي قصير الأذنين، فلو أنه كان حيا فإنه لا يرغب في مثله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم حقيقة هذه الدنيا، وقال لهم: والله للدنيا أهون على الله من هذا على أحدكم. الله أكبر. أيها الأحبة، نتقاتل من أجل هذه الدنيا، ونتقاطع ونتهاجر، ويكون السباب والشتام علانية وعبر الرسائل وعبر مواقع التواصل، بل يسهر أحدنا الليل يفكر في دنياه، ويمضي أحدنا نهاره مقطعا له تفكيرا في دنياه. إذا استيقظ أحدنا من نومه فلا يبدأ فكره إلا بالدنيا، وهذه هي الدنيا رخيصة عند ربنا جل وعلا، ملأنا قلوبنا بها وملأنا عقولنا منها، وهي والله لا تساوي عند الله جل وعلا جناح بعوضة، ولو أنها تعدل عند الله جل وعلا جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. أيها الأحبة، الدنيا سريعة الزوال، وكلما تقارب الزمان، كلما جرى الزمان وسار، كانت الدنيا أسرع ذهابا وزوالا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كالضرمة من النار. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: والساعة كاحتراق السعفة، والساعة كاحتراق السعفة. انظروا أيها الأحبة في زماننا هذا خاصة، بينما ترى الطفل الصغير يسير أمام عينيك، ما هي إلا أيام، وإذ بذلك الطفل قد كبر ثم بلغ مرحلة الكهولة ما بين 30 إلى 50، ثم الشيخوخة ما بين 50 إلى 70، ثم يهرم ذلك الغلام وقد أضحيت أنت شيخا كبيرا، شابت حاجباك وتساقطت أسنانك وذهبت عافيتك ورق عظمك ووهن جسمك وصفر لونك وذبل بنيانك. هذه هي الدنيا. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. نعم، إي وربي، أنت أيام، كلما مضى يوم ذهب بعض عمرك وقربت من الآخرة. فما ظنكم أيها الأحبة حينما ينقضي عام كامل قربت من الآخرة؟ ما يربو على 360 يوما. فإذا مرت سنتان وثلاث وأربع، وإذا مر بالإنسان 60 عاما فقد اقترب من قبره 60 عاما. الفضيل بن عياض رحمه الله يسأل رجلا فيقول له: كم أتى عليك؟ قال الرجل: 60 عاما. قال له الفضيل بن عياض: أنت منذ 60 عاما تسير إلى الله يوشك أن تصل؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، فإن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، فإذا علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. كلنا سنقف بين يدي الله جل وعلا، وكلنا سيسأل، وكلنا عباد الله. ستمر بنا هذه الأيام والليالي وتنقضي أعمارنا، ثم نقدم على ربنا جل وعلا. أيها الأحبة، يقول بعض الحكماء، وانظروا إلى هذه الحكمة الرائعة الراقية، يقول: كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره؟ إذا مر يوم من الشهر لم يعد لك شهر كامل، لم يبقى إلا 29 يوم أو 28 يوم على حسب أيام الشهر. وكيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره وشهره يهدم سنته؟ فإذا مر من السنة شهر لم تعد لك سنة كاملة، لم تعد لك سنة كاملة. وكيف يفرح من سنته تهدم عمره؟ إذا مرت سنة من عمرك فقد قربت من لقاء ربك جل وعلا. وهذه الدنيا لا بد أن يمر على الإنسان فيها ثمانية أحوال، ثمانية تجري على الناس كلهم: سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر، ثم وعسر ويسر ثم سقم وعافية. هذه الثمانية لا بد أن تمر على الإنسان. إنك لترى العبد صحيحا معافى إذ قيل مرض. أنت في خاصة نفسك يمر عليك يوم تكون من أسعد الناس، ثم تمر عليك أيام تكون فيها مركد البال والخاطر، تمر عليك أيام تكون في صحة وعافية ثم يخلف ذلك المرض، تمر عليك أيام مع أهلك في اجتماع وانبساط وسرور وعشاء ومناسبات وولائم، ثم يخلف ذلك افتراق، إما بسفر، إما بمرض أحدهما، إما بموت. يمر على الإنسان العسر حتى يظن أنه قد أطبقت السماء على الدنيا وهو بينهما، ثم يفرج الله عز وجل كربته وإذ به في يسر. هذه الدنيا تتقلب بالناس، مرت سنون بالوصال وبالهنى، فكأنها من قصرها أيام، ثم امتنت أيام هجر بعدها فكأنها من طولها أعوام، ثم قضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. إذا ما العبرة أيها الأحبة، ما الحكمة من وجود الإنسان في هذه الدنيا؟ أن يغتنم وجوده بطاعة الله عز وجل وبالسير إلى الله تعالى. يقول بعض السلف: والله إنا لنعجب من الرجل ليس في أمر الدنيا ولا هو في أمر الآخرة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأرى الرجل فأعجب به ثم أعلم أنه ليس له في أمر دنياه ولا في أمر آخرته، أي لا يطلب رزقا حلالا، وليس هو في أمر الآخرة يطلب علما أو يدعو إلى الله. يقول رضي الله عنه: فأزدريه. وكان السلف رحمهم الله يحافظون على الأعمار، على الأوقات. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: والله ما ندمت على يوم، ندمي على يوم غربت شمسه لم أزدد فيه من الله قربة ولم أعمل فيه لدنياي. هذه الدنيا أيها الأحبة لا بد أن يرى الإنسان فيها إما عاملا لدنياه على مقتضى شرع الله عز وجل، وإما في أمر آخرته، لأن غدا سيموت العبد لا محالة وسيرحل إلى ربه جل وعلا. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. انظر حينما تخرج من بيتك في قريتك في مدينتك في مجتمعك، انظر إلى الناس الأصحاء ثم انظر إلى الفارغين. الله جل وعلا أعطانا الصحة وأعطانا الفراغ لنتقرب بهما سبحانه إليه ولنعمل في دنيانا بهما. فالله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب. الآن بعض الناس يقول لك تعال نضيع وقت، الله المستعان، تعال نضيع وقت، أنا فاضي ما عندي شغل. لا إله إلا الله. ولذا أيها الأحبة، عندنا الآن تجمعات أو اجتماعات أو جلسات، والله إنه لا يخشى على أصحابها من الغبن يوم القيامة. جلسات على محرمات، خاصة الشباب، جلسات كثيرة للعب الضمنة. واسمع، خلال هذا اللعب من السباب والشتام وكثرة الأيمان والحلف، جلسات أيها الأحبة في لعب البلايستيشن ومتابعة القنوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمر على العبد ساعات طويلة بغير شعور وهو على هذا الجوال. والله ليسألنك الله، ليسألنك الله عن هذا الوقت الذي تمضيه على هذا الجوال. الشباب في صحة، إلا أن القلوب مريضة، وكذلك غير الشباب من كبار السن أو ممن بلغ مرحلة الكهولة، كما يقال ما بين الخمسين، ما بين الثلاثين إلى الخمسين، هذه مرحلة يسميها الفقهاء مرحلة الكهولة. بعض الناس في هذه المرحلة أيها الأحبة في ليله لا بد أن يقطعه في معصية الله أو في أمور مباحة قد تعود عليه بالضرر. بعض الناس يبيت ليله، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا حاصل ولا جدال فيه، على الشيشة وعلى المعسل، يمضي ساعات طويلة مع أقرانه على هذا المجلس. أسألكم بالله، هل هذا المجلس يذكر فيه ربنا جل وعلا؟ لا شك أنه سيكون، إن لم يكن مجلس صمت، سيكون غيبة ونميمة وفري في أعراض الناس. وبعض الناس يقضي ليله على الجوال وهو كبير. والله إني لأعجب، سمعت عن بعض كبار السن، رأيته كان محافظا على الصف الأول، أعرفه معرفة تامة، محافظ على الصف الأول، بل إنه مؤذن المسجد، أصبح أيها الأحبة يتخلف عن أذان الفجر كثيرا. فسألت عنه فقيل أن أبناءه حملوا له بعض التطبيقات الموجودة الآن في مواقع التواصل، التطبيقات التي تذهب على الإنسان وقته، فيبيت على هذه التطبيقات يتابع وينظر، فينام متأخر فلا يستيقظ لصلاة الفجر. الصحة، القلوب مريضة والأبدان صحيحة، فإذا مرض القلب نظرت العين إلى الحرام وسمعت الأذن الحرام وتثاقلت القدم عن الخطى إلى رضوان الله، إلى المساجد، إلى حلق الذكر، إلى مجالس الفضل. إذا مرض القلب أيها الأحبة تساهل الإنسان في أكل الحرام، وتساهل الإنسان في الوقوع في أعراض الناس. إذا مرض القلب هجر العبد كلام الله القرآن. الآن كم يمر على بعض الناس لا يختم كتاب الله أو لا يقرأ كلام الله جل وعلا؟ لماذا؟ هو في صحة وفي عافية وعنده فراغ، ولكن القلب مريض، هذا الفراغ استغله في البعد عن الله جل وعلا. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، كثير، يقول النبي عليه السلام: الصحة والفراغ. انظروا الآن أيها الأحبة إلى الرجل الذي يصلي على كرسي، كم يتمنى أن يضع جبهته على الأرض. كان في صحة وفي عافية وكان يسجد لله على الأرض، لأن السجود على الأرض له لذة، حينما تضع جبهتك لله جل وعلا خضوعا وذلولا وتذللا وانكسارا، والله له لذة، وخاصة في ظلم الليل حينما تخلو بربك جل وعلا وتضع هذه الجبهة على الأرض وتناجي ربك بما شئت من الدعاء وتسأله جل وعلا بما شئت من خيري الدنيا والآخرة. انظر إلى هذه اللذة. الفراغ أيها الأحبة الذي يعيش كثير من الناس الآن لو أنه استغل استغلالا صحيحا لرأينا عندنا في المجتمع وفي الأمة قمم وهمم وأناس لهم شأن عظيم. لماذا وصلتنا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية تلك المؤلفات العظيمة؟ لماذا بلغتنا مؤلفات الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ذلك المسند الذي جمع فيه 30,000 حديث؟ لماذا بلغتنا مؤلفات الإمام البخاري ومؤلفات الإمام مسلم والنووي وابن قاضي الجبل وابن عبد الهادي وغيرهم من علماء الأمة؟ هل كانوا يستغلون الفراغ الذي عندنا الآن بمثل استغلالنا؟ لا والله. الآن وللأسف حتى بعض طلبة العلم إذا قرأ قليلا أو راجع حزبه أو حفظ حديثا يرى أنه اكتفى. نعم لا بد من ترويح النفس، ولكن نحن اتخذنا الوقت كله ترويح، يخرج على سيارته يمينا وشمالا يتصل على هذا ويكلم هذا، ولو أنه بقي لازداد علما، ولو أنه حرص لفاق أقرانه. الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله كان إذا مشى لا يمشي إلا والكتاب معه يقرأ، ونحن لا نقول الآن افعل إن استطعت مثل هذا، أو حتى الآن في الجوال كتب موجودة لعلك تقرأ لعلك تسمع تستغل وقتك، وأنت تمشي سبح هلل كبر اذكر الله جل وعلا. قابلت شابا قد فاق 40، يعني دخل مرحلة الكهولة كما عند الفقهاء، فرأيته دائما لما يمشي إلى المسجد يتمتم، فسألته لماذا دائما حينما تمشي إلى المسجد تتجنب الناس وتتمتم بشفتيك؟ قال هذا بيني وبين الله. قال فقلت لابد أن تخبرني. قال والله يا هذا إني استفدت من سنة كورونا التي كان الناس يصلون التراويح في البيوت فائدة لا يعلمها إلا الله. قلت كيف؟ قال كنت في كل رمضان قبل جائحة كورونا لا أختم القرآن في رمضان، ما أختم، أصل إلى نصف القرآن يبقى علي 5 أجزاء، المهم أنه ينتهي رمضان وما زالت هناك بعض الأجزاء. قال فلما جاء سنة كورونا كان إذا جن الليل قلت لزوجتي ولأبنائي أنا سأدخل إلى غرفتي لأصلي، فكان يدخل يقول الغرفة ويأخذ المصحف، هو حافظ، يقول بعد ذلك حفظ القرآن الآن، يعني حفظ القرآن، يقول فكنت أدخل وأخذ المصحف وأقرأ من المصحف لمدة ساعة ساعة ونصف، فختمت في ذلك الرمضان يقول 2. قال فربي جل وعلا حبب إلي أن أحفظ القرآن حفظا، قال فاجتهدت على نفسي حتى حفظت القرآن. قال والآن ولله الحمد والمنة لا يمر علي بالكثير 10 أيام إلا وأختم القرآن عن ظهر قلب، أنا ذاهب إلى المسجد أقرأ وأنا راجع أقرأ، أركب في سيارتي فأقرأ. استغل ماذا؟ الفراغ. ومن استغل فراغه لله جل وعلا جته الهبات والعطايا من الله عز وجل. أيها الأحبة، الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان إذا وضع رأسه على الوسادة لينام يفز في الليلة 5 أو 6 مرات، كلما وضع رأسه تذكر حديثا قام كتبه كما ذكر عنه أهل السير، يقوم رحمه الله فيكتب الحديث ثم يرجع فينام. الإمام ابن عقيل الحنبلي رحمة الله تعالى عليه أبو الوفاء له مصنف من 700 مجلد، هذه المجلدات عصارة فكره فقط عند النوم، إذا جاء ينام عصر فكره، فحينما تخطر له معلومة أو فائدة أو مسألة يقوم يدونها، 700 مجلد الله أكبر. وغيرهم وغيرهم من العلماء، حفيد شيخ الإسلام ابن تيمية كان إذا أكرمكم الله دخل إلى الخلاء يقول لأحد أبنائه اقرأ وأنا أسمع حتى لا يذهب علي الوقت، لا إله إلا الله. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يحمل المحبرة وعمره 70 سنة، فقيل له يا إمام أفي هذا السن؟ قال من المحبرة إلى المقبرة. وغيرهم من علمائنا الآن الأجلاء، من كان يستغل وقته وصحته في القرب من الله عز وجل، لأن هذه الأيام وهذه الليالي إنما هي فترة محدودة، إذا استغلها العبد نجا، وإذا راكب على نفسه المعاصي والذنوب والجرائم والقصور فإنه يقدم على الله عز وجل خالي الوفاق، نسأل الله عز وجل العافية. أيها الأحبة، حتى لا أطيل عليكم، هناك أسئلة لا بد أن يسألها العبد أو أن يسأل نفسه إياها، ماذا بعد هذه الدنيا؟ نحن الآن في الدنيا نقول للعاصي، نقول لمن ينام عن صلاة الفجر، نقول لمن يقع في أعراض العلماء، نقول لمن يخالف السنة فيأتي بالبدعة، نقول لتلك المرأة المتبرجة التي أظهرت مفاتنها للناس، نقول لمن يمضي عليه الليل وهو غافل عن الله، نقول لمن هجر كتاب الله، نقول لكل مقصر في هذه الدنيا ونحن منهم، ماذا بعد هذه الدنيا؟ الموت. والله ستلف غدا في قطعة قماش ثم يذهب بك إلى المقبرة في ذلك المكان الموحش وتدفن، وأعز أقاربك من يقف على قبرك لحظات ثم يذهب. ماذا يبقى معك؟ العمل، العمل الذي اكتنسته في هذه الحياة. ولذا يقول القائل: تفكر في مشيبك والمآب ودفنك بعد عزك في التراب، إذا وافيت قبرا أنت فيه تقيم به إلى يوم الحساب، وفي أوصال جسمك حين تبقى مقطعة ممزقة الإهاب، فلولا القبر صار عليك سترا لأنتنت الأباطح والرواب، خلقت من التراب فصرت حيا وعلمت الفصيح من الخطاب، وعدت إلى التراب فصرت فيه كأنك ما خرجت من التراب، فطلق هذه الدنيا ثلاثا وبادر قبل موتك بالمتاب، نصحتك فاستمع قولي ونصحي فمثلك قد يدل على الصواب، خلقنا للممات ولو تركنا لضاق بنا الفسيح من الرحاب، ينادي في صبيحة كل يوم لدوا للموت وابنوا للخراب. هذه خاتمة المطاف. أيها الأحبة، حتى لا أطيل عليكم، ثم يتفكر العبد أنه غدا سيسأل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي برزة الأسلمي: لا تزول قدم عبد يوم القيامة من عند ربي حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. يقول العلماء: الشباب يدخل في العمر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه لأن مرحلة الشباب قد لا يظن العبد أنه سيموت فيها، ما زال عنده أمل. وعن علمه ماذا عمل فيه؟ هل بلغت الدعوة؟ سيسألك الله عن الدعوة، عن دينه، هل بلغت رسالته؟ نعم، بلغوا عني ولو آية. لا تستهن بنفسك، والله لا ربما حديثا تذكره أو موعظة تقولها يهدي الله عز وجل بها من يهدي، فتأتي هذه الموعظة يوم القيامة هي سبب رفعتك. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه المال، حتى يكون الإنسان ورع في مطعمه ومشربه. سيسأل عن كل هذه الأمور، لو يقول أهل العلم هذه الأمور تشمل الدنيا كلها لا يخرج منها شيء. حقيقة الموضوع هذا يطول فيه الحديث، وهي مجرد كلمة. أنا سعيد جدا حقيقة برؤية هذه الوجوه الطيبة المباركة التي عندها أكثر مما عندي، وأنا أحرى بالموعظة وبالتذكير منها. ولكنهم أحسنوا الظن بأخيهم فحضروا. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا لا علينا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأسأله جل وعلا أن يوفق ولي أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيته للبر والتقوى، وأن يوفق ولي عهده إلى كل خير، وأن يحمي هذه البلاد، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم. وأسأله جل وعلا أن ينصر المجاهدين من جنودنا المرابطين على حدود بلادنا، أن يثبت منهم الأقدام ويسدد منهم السهام، وأن يربط على قلوبهم، وأن يداوي جرحاهم ويشفي مرضاهم، وأن يتقبل موتاهم في الشهداء. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين. أيها الإخوة، يسر إخوانكم بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة أن ينقلوا لكم هذه المحاضرة العلمية لفضيلة شيخنا الشيخ إبراهيم غامري بعنوان الاعتبار بتصرم الشهور والأعمار، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعل حكمة أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما أطيبه أصلا وما احتدى وأعظمه خلقا وموئلا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من اليوم إلى أن تقوم الساعة غدا. أما بعد أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الأحبة، هنيئا لأصحاب هذه المجالس، هنيئا لهم حين تتنزل عليهم السكينة، هنيئا لهم حين تغشاهم الرحمة، هنيئا لهم حين تحفهم ملائكة الله تعالى، هنيئا لهم حين يذكرهم الله عز وجل في من عنده، هنيئا لهم يوم يقال لهم قوموا مغفورا لكم. فما أحرانا أيها الأحبة في هذه الأزمنة إلى مثل هذه المجالس التي يذكر فيها ربنا جل وعلا. أيها الأحبة الأكارم، إن الليل والنهار من أعظم آيات الله عز وجل، فيهما عظة للمتعظين واعتبار للمعتبرين وتذكرة للمتذكرين. إن في تقلب الليل والنهار وتصرمهما لآية لأولي الألباب، كما قال ربنا جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي لأصحاب العقول الذين يتفكرون بعقولهم في تصرم هذه الأيام وتقلب هذه الليالي. ويقول ربنا تعالى: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. ويقول ربنا جل وعلا: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي أن الليل يخلفه النهار والنهار يخلفه الليل، وهكذا إلى أن يكتمل اختلافهما في هذه الدنيا، ثم بعد ذلك تقوم الساعة. أيها الأحبة، يقول الله جل وعلا: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فهذا التقلب وهذا التحول وهذا الذهاب، خروج الشمس ثم غروبها، في هذه آيات عظيمات لأصحاب العقول الذين يتفكرون في تصرم الأيام والليالي. أيها الأحبة، بتصرم الليل والنهار وتقلبهما يشيب الصغير ويهرم الكبير ويبلى الجديد ويقرب البعيد. بتقلب الليل والنهار زالت الممالك وتلاشت الحضارات وذهبت الأمم وفنيت الشعوب. وهذه آية عظيمة من آيات الله جل وعلا، كما قال ربنا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. أيها الأحباب، ربنا تعالى بين لنا حقيقة هذه الدنيا. نعم، حقيقة هذه الدنيا التي نعيش عليها، وضرب لها أمثالا. والعاقل الفطن الكيس هو من يتفكر ويتدبر في هذه الأمثال، لأنها من عند الله الذي خلق هذه الدنيا وهو أعلم بها. قال ربنا عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول جل وعلا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. أيها الأحباب، نبينا صلى الله عليه وسلم علم حقيقة هذه الدنيا وعرف الآية العظمى من تصرم الليل والنهار ومن ذهاب الشهور والأعوام، فعاش صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا زاهدا، جعلها صلى الله عليه وسلم دار عبور، وجعلها صلى الله عليه وسلم مزرعة للآخرة. فها هو عليه الصلاة والسلام يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. الله أكبر، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم اتخذ الدنيا بهذه الحالة، ووضع صلى الله عليه وسلم يده على منكب عبد الله بن عمر وقال: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال أهل العلم: قال صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب، ثم استدرك صلى الله عليه وسلم وقال: أو عابر سبيل. وذلك لأن الغريب قد يقيم في البلدة التي ينزل فيها يوما أو أكثر من ذلك، وأما العابر فإنه يمر مرورا سريعا لأن له ما يشغله بعد تلك المحلة وتلك القرية وتلك المدينة التي نزلها. وعبد الله بن عمر أخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من دنياك لآخرتك ومن حياتك لموتك. أيها الأحبة، نبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا: إذا رأى أحدنا في هذه الدنيا شيئا يعجبه من بناء أو مال أو غير ذلك أن يقول: لبيك، لا عيش إلا عيش الآخرة، كما جاء هذا في المصنف عند ابن أبي شيبة رحمه الله. بل إنه صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه بتلك اللباس وتلك الحريرة المنسوجة بالذهب، فأخذ الصحابة رضي الله عنهم يلمسونها ويتعجبون منها. قال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ لما ناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. كان عليه الصلاة والسلام يرفعهم صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يرقى بالهمم، ويريد أن يرقى بالفكر إلى تلك الدار التي لا زوال فيها، التي إذا نزلها الإنسان فإنه لا يحول عنها ولا يزول. وأما هذه الدنيا فهي سريعة الانتقال، سريعة الزوال. أيها الأحبة، روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو نازل من العالية، إذ مر صلى الله عليه وسلم بتيس أسك، والناس كانوا حول رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فنظروا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، والله ما يحب أحدنا أنه له بشيء ولو بدون مقابل. فقال صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، والله ما يحب أحدنا أن يكون له هذا بشيء. أيضا يقول رواة الحديث أن الناس قالوا لرسول الله: يا نبي الله، إضافة إلى موته فهو تيس أسك، أي قصير الأذنين، فلو أنه كان حيا فإنه لا يرغب في مثله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم حقيقة هذه الدنيا، وقال لهم: والله للدنيا أهون على الله من هذا على أحدكم. الله أكبر. أيها الأحبة، نتقاتل من أجل هذه الدنيا، ونتقاطع ونتهاجر، ويكون السباب والشتام علانية وعبر الرسائل وعبر مواقع التواصل، بل يسهر أحدنا الليل يفكر في دنياه، ويمضي أحدنا نهاره مقطعا له تفكيرا في دنياه. إذا استيقظ أحدنا من نومه فلا يبدأ فكره إلا بالدنيا، وهذه هي الدنيا رخيصة عند ربنا جل وعلا، ملأنا قلوبنا بها وملأنا عقولنا منها، وهي والله لا تساوي عند الله جل وعلا جناح بعوضة، ولو أنها تعدل عند الله جل وعلا جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. أيها الأحبة، الدنيا سريعة الزوال، وكلما تقارب الزمان، كلما جرى الزمان وسار، كانت الدنيا أسرع ذهابا وزوالا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كالضرمة من النار. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: والساعة كاحتراق السعفة، والساعة كاحتراق السعفة. انظروا أيها الأحبة في زماننا هذا خاصة، بينما ترى الطفل الصغير يسير أمام عينيك، ما هي إلا أيام، وإذ بذلك الطفل قد كبر ثم بلغ مرحلة الكهولة ما بين 30 إلى 50، ثم الشيخوخة ما بين 50 إلى 70، ثم يهرم ذلك الغلام وقد أضحيت أنت شيخا كبيرا، شابت حاجباك وتساقطت أسنانك وذهبت عافيتك ورق عظمك ووهن جسمك وصفر لونك وذبل بنيانك. هذه هي الدنيا. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. نعم إي وربي أنت أيام، كلما مضى يوم ذهب بعض عمرك وقربت من الآخرة. فما ظنكم أيها الأحبة حينما تنقضي عام كامل قربت من الآخرة؟ ما يربو على 360 يوما. فإذا مرت سنتان وثلاث وأربع، وإذا مر بالإنسان 60 عاما فقد اقترب من قبره 60 عاما. الفضيل بن عياض رحمه الله يسأل رجلا فيقول له: كم أتى عليك؟ قال الرجل: 60 عاما. قال له الفضيل بن عياض: أنت منذ 60 عاما تسير إلى الله يوشك أن تصل؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، فإن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، فإذا علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. كلنا سنقف بين يدي الله جل وعلا، وكلنا سيسأل، وكلنا عباد الله. ستمر بنا هذه الأيام والليالي وتنقضي أعمارنا، ثم نقدم على ربنا جل وعلا. أيها الأحبة، يقول بعض الحكماء، وانظروا إلى هذه الحكمة الرائعة الراقية، يقول: كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره؟ إذا مر يوم من الشهر لم يعد لك شهر كامل، لم يبقى إلا 29 يوم أو 28 يوم على حسب أيام الشهر. وكيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره وشهره يهدم سنته؟ فإذا مر من السنة شهر لم تعد لك سنة كاملة، لم تعد لك سنة كاملة. وكيف يفرح من سنته تهدم عمره؟ إذا مرت سنة من عمرك فقد قربت من لقاء ربك جل وعلا. وهذه الدنيا لا بد أن يمر على الإنسان فيها ثمانية أحوال، ثمانية تجري على الناس كلهم: سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر، ثم وعسر ويسر ثم سقم وعافية. هذه الثمانية لا بد أن تمر على الإنسان. إنك لترى العبد صحيحا معافى إذ قيل مرض. أنت في خاصية نفسك يمر عليك يوم تكون من أسعد الناس، ثم تمر عليك أيام تكون فيها مركد البال والخاطر، تمر عليك أيام تكون في صحة وعافية ثم يخلف ذلك المرض، تمر عليك أيام مع أهلك في اجتماع وانبساط وسرور وعشاء ومناسبات وولائم، ثم يخلف ذلك افتراق، إما بسفر إما بمرض أحدهما إما بموت. يمر على الإنسان العسر حتى يظن أنه قد أطبقت السماء على الدنيا وهو بينهما، ثم يفرج الله عز وجل كربته وإذ به في يسر. هذه الدنيا تتقلب بالناس، مرت سنون بالوصال وبالهنى، فكأنها من طولها فكأنها من قصرها أيام، ثم امتنت أيام هجر بعدها فكأنها من طولها أعوام، ثم قضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. إذا ما العبرة أيها الأحبة، ما الحكمة من وجود الإنسان في هذه الدنيا؟ أن يغتنم وجوده بطاعة الله عز وجل وبالسير إلى الله تعالى. يقول بعض السلف: والله إنا لنعجب من الرجل ليس في أمر الدنيا ولا هو في أمر الآخرة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأرى الرجل فأعجب به ثم أعلم أنه ليس له في أمر دنياه ولا في أمر آخرته، أي لا يطلب رزقا حلالا، وليس هو في أمر الآخرة يطلب علما أو يدعو إلى الله، يقول رضي الله عنه فأزدريه. وكان السلف رحمهم الله يحافظون على الأعمار، على الأوقات. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: والله ما ندمت على يوم، ندمي على يوم غربت شمسه لم أزدد فيه من الله قربة ولم أعمل فيه لدنياي. هذه الدنيا أيها الأحبة لا بد أن يرى الإنسان فيها إما عاملا لدنياه على مقتضى شرع الله عز وجل، وإما في أمر آخرته، لأن غدا سيموت العبد لا محالة وسيرحل إلى ربه جل وعلا. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. انظر حينما تخرج من بيتك في قريتك في مدينتك في مجتمعك، انظر إلى الناس الأصحاء، ثم انظر إلى الفارغين. الله جل وعلا أعطانا الصحة وأعطانا الفراغ لنتقرب بهما سبحانه إليه، ولنعمل في دنيانا بهما. فالله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب. الآن بعض الناس يقول لك: تعال نضيع وقت، الله المستعان، تعال نضيع وقت، أنا فاضي ما عندي شغل. لا إله إلا الله. ولذا أيها الأحبة، عندنا الآن تجمعات أو اجتماعات أو جلسات، والله إنه لا يخشى على أصحابها من الغبن يوم القيامة. جلسات على محرمات، خاصة الشباب، جلسات كثيرة للعب الضمنة. واسمع خلال هذا اللعب من السباب والشتام وكثرة الأيمان والحلف، جلسات أيها الأحبة في لعب البلايستيشن ومتابعة القنوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمر على العبد ساعات طويلة بغير شعور وهو على هذا الجوال. والله ليسألنك الله، ليسألنك الله عن هذا الوقت الذي تمضيه على هذا الجوال. الشباب في صحة، إلا أن القلوب مريضة، وكذلك غير الشباب من كبار السن أو ممن بلغ مرحلة الكهولة، كما يقال ما بين الخمسين، ما بين الثلاثين إلى الخمسين، هذه مرحلة يسميها الفقهاء مرحلة الكهولة. بعض الناس في هذه المرحلة أيها الأحبة في ليله لا بد أن يقطعه في معصية الله أو في أمور مباحة قد تعود عليه بالضرر. بعض الناس يبيت ليله، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا حاصل ولا جدال فيه، على الشيشة وعلى المعسل، يمضي ساعات طويلة مع أقرانه على هذا المجلس. أسألكم بالله، هل هذا المجلس يذكر فيه ربنا جل وعلا؟ لا شك أنه سيكون، إن لم يكن مجلس صمت، سيكون غيبة ونميمة وفري في أعراض الناس. وبعض الناس يقضي ليله على الجوال وهو كبير. والله إني لأعجب، سمعت عن بعض كبار السن، رأيته كان محافظا على الصف الأول، أعرفه معرفة تامة، محافظ على الصف الأول، بل إنه مؤذن المسجد، أصبح أيها الأحبة يتخلف عن أذان الفجر كثيرا. فسألت عنه فقيل أن أبناءه حملوا له بعض التطبيقات الموجودة الآن في مواقع التواصل، التطبيقات التي تذهب على الإنسان وقته، فيبيت على هذه التطبيقات يتابع وينظر، فينام متأخر فلا يستيقظ لصلاة الفجر. الصحة، القلوب مريضة والأبدان صحيحة، فإذا مرض القلب نظرت العين إلى الحرام، وسمعت الأذن الحرام، وتثاقلت القدم عن الخطى إلى رضوان الله، إلى المساجد، إلى حلق الذكر، إلى مجالس الفضل. إذا مرض القلب أيها الأحبة تساهل الإنسان في أكل الحرام، وتساهل الإنسان في الوقوع في أعراض الناس. إذا مرض القلب هجر العبد كلام الله القرآن، الآن كم يمر على بعض الناس لا يختم كتاب الله أو لا يقرأ كلام الله جل وعلا؟ لماذا؟ هو في صحة وفي عافية وعنده فراغ، ولكن القلب مريض، هذا الفراغ استغله في البعد عن الله جل وعلا. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، كثير، يقول النبي عليه السلام: الصحة والفراغ. انظروا الآن أيها الأحبة إلى الرجل الذي يصلي على كرسي، كم يتمنى أن يضع جبهته على الأرض. كان في صحة وفي عافية وكان يسجد لله على الأرض، لأن السجود على الأرض له لذة، حينما تضع جبهتك لله جل وعلا خضوعا وذلولا وتذللا وانكسارا، والله له لذة، وخاصة في ظلم الليل حينما تخلو بربك جل وعلا وتضع هذه الجبهة على الأرض وتناجي ربك بما شئت من الدعاء وتسأله جل وعلا بما شئت من خيري الدنيا والآخرة. انظر إلى هذه اللذة. الفراغ أيها الأحبة الذي يعيش كثير من الناس الآن، لو أنه استغل استغلالا صحيحا لرأينا عندنا في المجتمع وفي الأمة قمم وهمم وأناس لهم شأن عظيم. لماذا وصلتنا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، تلك المؤلفات العظيمة؟ لماذا بلغتنا مؤلفات الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ذلك المسند الذي جمع فيه 30,000 حديث؟ لماذا بلغتنا مؤلفات الإمام البخاري ومؤلفات الإمام مسلم والنووي وابن قاضي الجبل وابن عبد الهادي وغيرهم من علماء الأمة؟ هل كانوا يستغلون الفراغ الذي عندنا الآن بمثل استغلالنا؟ لا والله. الآن وللأسف حتى بعض طلبة العلم إذا قرأ قليلا أو راجع حزبه أو حفظ حديثا يرى أنه اكتفى. نعم، لا بد من ترويح النفس، ولكن نحن اتخذنا الوقت كله ترويح، يخرج على سيارته يمينا وشمالا، يتصل على هذا ويكلم هذا، ولو أنه بقي لازداد علما، ولو أنه حرص لفاق أقرانه. الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله كان إذا مشى لا يمشي إلا والكتاب معه يقرأ، ونحن لا نقول الآن افعل إن استطعت مثل هذا، أو حتى الآن في الجوال كتب موجودة لعلك تقرأ، لعلك تسمع، تستغل وقتك وأنت تمشي، سبح، هلل، كبر، اذكر الله جل وعلا. قابلت شابا قد فاق 40، يعني دخل مرحلة الكهولة كما عند الفقهاء، فرأيته دائما لما يمشي إلى المسجد يتمتم، فسألته: لماذا دائما حينما تمشي إلى المسجد تتجنب الناس وتتمتم بشفتيك؟ قال: هذا بيني وبين الله. قال: فقلت: لا بد أن تخبرني. قال: والله يا هذا، إني استفدت من سنة كورونا التي كان الناس يصلون التراويح في البيوت فائدة لا يعلمها إلا الله. قلت: كيف؟ قال: كنت في كل رمضان قبل جائحة كورونا لا أختم القرآن في رمضان، ما أختم، أصل إلى نصف القرآن، يبقى علي 5 أجزاء، المهم أنه ينتهي رمضان وما زالت هناك بعض الأجزاء. قال: فلما جاء سنة كورونا كان إذا جن الليل قلت لزوجتي ولأبنائي: أنا سأدخل إلى غرفتي لأصلي. فكان يدخل يقول الغرفة ويأخذ المصحف، هو حافظ، يقول بعد ذلك حفظ القرآن الآن، يعني حفظ القرآن، يقول: فكنت أدخل وأخذ المصحف وأقرأ من المصحف لمدة ساعة، ساعة ونصف، فختمت في ذلك الرمضان يقول 2. قال: فربي جل وعلا حبب إلي أن أحفظ القرآن حفظا. قال: فاجتهدت على نفسي حتى حفظت القرآن. قال والآن ولله الحمد والمنة لا يمر علي بالكثير 10 أيام إلا وأختم القرآن عن ظهر قلب. أنا ذاهب إلى المسجد أقرأ، وأنا راجع أقرأ، أركب في سيارتي فأقرأ. استغل ماذا؟ الفراغ. ومن استغل فراغه لله جل وعلا جته الهبات والعطايا من الله عز وجل. أيها الأحبة، الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان إذا وضع رأسه على الوسادة لينام يفز في الليلة 5 أو 6 مرات، كلما وضع رأسه تذكر حديثا قام كتبه كما ذكر عنه أهل السير. يقوم رحمه الله فيكتب الحديث ثم يرجع فينام. الإمام ابن عقيل الحنبلي رحمة الله تعالى عليه أبو الوفاء له مصنف من 700 مجلد، هذه المجلدات عصارة فكره فقط عند النوم، إذا جاء ينام عصر فكره، فحينما تخطر له معلومة أو فائدة أو مسألة يقوم يدونها. 700 مجلد، الله أكبر. وغيرهم وغيرهم من العلماء، حفيد شيخ الإسلام ابن تيمية كان إذا أكرمكم الله دخل إلى الخلاء يقول لأحد أبنائه اقرأ وأنا أسمع حتى لا يذهب علي الوقت. لا إله إلا الله. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يحمل المحبرة وعمره 70 سنة، فقيل له يا إمام أفي هذا السن؟ قال من المحبرة إلى المقبرة. وغيرهم من علمائنا الآن الأجلاء، ما كان يستغل وقته وصحته في القرب من الله عز وجل، لأن هذه الأيام وهذه الليالي إنما هي فترة محدودة، إذا استغلها العبد نجا، وإذا راكب على نفسه المعاصي والذنوب والجرائم والقصور فإنه يقدم على الله عز وجل خالي الوفاق. نسأل الله عز وجل العافية. أيها الأحبة، حتى لا أطيل عليكم، هناك أسئلة لا بد أن يسألها العبد أو أن يسأل نفسه إياها. ماذا بعد هذه الدنيا؟ نحن الآن في الدنيا نقول للعاصي، نقول لمن ينام عن صلاة الفجر، نقول لمن يقع في أعراض العلماء، نقول لمن يخالف السنة فيأتي بالبدعة، نقول لتلك المرأة المتبرجة التي أظهرت مفاتنها للناس، نقول لمن يمضي عليه الليل وهو غافل عن الله، نقول لمن هجر كتاب الله، نقول لكل مقصر في هذه الدنيا ونحن منهم، ماذا بعد هذه الدنيا؟ الموت. والله ستلف غدا في قطعة قماش ثم يذهب بك إلى المقبرة في ذلك المكان الموحش وتدفن، وأعز أقاربك من يقف على قبرك لحظات ثم يذهب. ماذا يبقى معك؟ العمل، العمل الذي اكتنسته في هذه الحياة. ولذا يقول القائل تفكر في مشيبك والمآب ودفنك بعد عزك في التراب، إذا وافيت قبرا أنت فيه تقيم به إلى يوم الحساب، وفي أوصال جسمك حين تبقى مقطعة ممزقة الإهاب، فلولا القبر صار عليك سترا لأنتنت الأباطح والرواب، خلقت من التراب فصرت حيا وعلمت الفصيح من الخطاب، وعدت إلى التراب فصرت فيه كأنك ما خرجت من التراب، فطلق هذه الدنيا 3 وبادر قبل موتك بالمتاب، نصحتك فاستمع قولي ونصحي فمثلك قد يدل على الصواب، خلقنا للممات ولو تركنا لضاق بنا الفسيح من الرحاب، ينادي في صبيحة كل يوم لدوا للموت وابنوا للخراب. هذه خاتمة المطاف. أيها الأحبة، حتى لا أطيل عليكم، ثم يتفكر العبد أنه غدا سيسأل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي برزة الأسلمي: لا تزول قدم عبد يوم القيامة من عند ربي حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. يقول العلماء الشباب يدخل في العمر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه لأن مرحلة الشباب قد لا يظن العبد أنه سيموت فيها، ما زال عنده أمل، وعن علمه ماذا عمل فيه، هل بلغت الدعوة؟ سيسألك الله عن الدعوة، عن دينه، هل بلغت رسالته؟ نعم، بلغوا عني ولو آية. لا تستهن بنفسك، والله لا ربما حديثا تذكره أو موعظة تقولها يهدي الله عز وجل بها من يهدي، فتأتي هذه الموعظة يوم القيامة هي سبب رفعتك. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، المال، حتى يكون الإنسان ورع في مطعمه ومشربه. سيسأل عن كل هذه الأمور، لو يقول أهل العلم هذه الأمور تشمل الدنيا كلها لا يخرج منها شيء. حقيقة الموضوع هذا يطول فيه الحديث، وهي مجرد كلمة. أنا سعيد جدا حقيقة برؤية هذه الوجوه الطيبة المباركة التي عندها أكثر مما عندي، وأنا أحرى بالموعظة وبالتذكير منها، ولكنهم أحسنوا الظن بأخيهم فحضروا. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا لا علينا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأسأله جل وعلا أن يوفق ولي أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيته للبر والتقوى، وأن يوفق ولي عهده إلى كل خير، وأن يحمي هذه البلاد، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم. وأسأله جل وعلا أن ينصر المجاهدين من جنودنا المرابطين على حدود بلادنا، أن يثبت منهم الأقدام ويسدد منهم السهام، وأن يربط على قلوبهم، وأن يداوي جرحاهم ويشفي مرضاهم، وأن يتقبل موتاهم في الشهداء. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.